بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثنا أبو سلمة يعني ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال له رجال من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما، ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم. كالمنكل بهم حين أبوا. هذا في باب التأديب. تابعه شعيب ويحيى بن سعيد ويونس عن الزهري وقال عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم. قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه من شيء يؤتى إليه حتى ينتهك من حرمات الله فينتقم لله. هذه ثلاثة أحاديث: أولها حديث أبي هريرة في الوصال، وهو من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفرق بين الوصال والسرد هو أن السرد يصوم يوما تلو يوم، يوما بعد يوم بقدر مستطاعه ثم يفطر إن شاء، يسرد ما استطاع ثم يفطر. فإذا لم يفطر وصار يصوم باستمرار يوما بعد يوم فهو صوم الدهر منهي عنه، لا صام من صام الأبد. والوصال فيه مزيد على هذين، وهو أنه يصوم يصل صيام الليل بصيام النهار، وربما اليوم الثاني، وهكذا عدة أيام ثم يفطر ثم يواصل وهكذا. وهذا مكروه على أقل الأحوال في غير حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم نكل بهم ونهى عن الوصال لما فيه من الشدة. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله يطعمه ويسقيه، ليس طعاما حسيا ولا سقاء حسيا، ولكنه يتغذى بما يؤتيه الله عز وجل من الوحي والإقبال على الله سبحانه وتعالى. حتى ورجح هذا ابن القيم رحمه الله، حتى أتى عليه ببيت من الشعر إما عنه وإما تمثل به: لها أحاديث من ذكراك تمنعها عن الشراب وتغنيها عن الزاد عن الطعام وتغنيها تمنعها عن الطعام عن الشراب وتغنيها نعم عن الزاد وتلهيها عن الزاد. والشاهد من هذا أنه بإقباله على الله سبحانه وتعالى ما كان يلتفت إلى المطعومات يتغذى بذلك، ثم أشاد بذلك ابن القيم رحمه الله أن هذا حق، وأن من أقبل على الله عز وجل وانشغل بالطاعة ربما شغلته تلك الطاعة عما عداها. ومن أهل العلم من انشغل بالطاعة والعلم عن الزواج طيلة عمره حتى لم يفكر فيه ولا أراده. قوله أيكم مثلي يدل على الخصوصية، وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تعديها التعدي عليها لا يجوز، فإذن الوصال لا يجوز. سواء واصل سردا أو واصل الدهر، واصل في أيام مسرودة أو واصل سردا، حتى ولو صام أيام البيض وصالا ما جاز له ذلك ولو من رمضان. يصوم بغير سحور، بقي ما إذا أراد أن يواصل على السحر وإن كان خلاف الأولى لكنه يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان لابد مواصلا أو من كان مواصلا فليواصل إلى السحر. وفعل ذلك الإمام أحمد، وكان يقول هو عبارة عن تأخير عشائه إلى سحوره، ويعتبر ذلك تنشيطا له على القيام بحيث يصلي وهو خفيف ثم يتسحر، فيستغني بوجبة في اليوم والليلة بدل وجبتين للصائم، يستغني بوجبة. ألغى الإفطار الذي هو عند غروب الشمس واستبدله بالسحور. وهذا في الحقيقة إن كان الغذاء طيبا ربما استغنى به بعض الناس، وإلا فوجبتين هي قوام البدن في الأصل، وأكثر من ذلك حسب الحال، ولا ينبغي الإكثار من كثرة المآكل. أعني قوام الصحة، وجبة في الصباح وجبة في المساء قبل النوم بعيدا عن النوم، هذا لا بأس، أكلة صحية، وجبتان طيبتان. هذا التنكيل من باب التأديب. وفي مثل هذا ربما أخفي على الفاعل سترا عليه، واصل أناس، واصل رجال، وجاء أيضا أن أناسا أتوا إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فكأنهم تقالوها قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، فماذا نكون بجانب هذه الأعمال؟ أي تقالوها وأرادوا المزيد. قال أحدهم أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر أنا لا أتزوج النساء أي تنقطع للعبادة، وقال الآخر أنا أقوم الليل ولا أنام. كل التزم بهذا. زاد بعضهم أنا لا أكل اللحم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول قال أنتم الذين قلتم، دعاهم ثم قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أو أتاهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، قالوا نعم يا رسول الله، قال أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. دل هذا على أن صيام الدهر رغبة عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز صيام الدهر. ومن كان أراد الكثرة من الصيام فأحسن حال له صيام يوم وإفطار يوم، ولا أفضل من ذلك كما في الحديث. يعني أفطر مثلا في نصف الليل ما عليه شيء، ولا وهو مكروه يصلي إلى السحر، لكن خلاف الأولى، خلاف الأولى، ثم أتم الصيام إلى الليل. إذا أقبل الليل منها هنا وأفطر النهار من وأقبل أدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ليس معناه أنه يفطر ولو لم يكن ناويا على الصحيح، ولكن أي فليفطر الصائم. الحديث الثاني مما قرئ عن ابن عمر، الأول عن أبي هريرة والثاني عن ابن عمر، وفيه النهي عن بيع الطعام جزافا لا يدرى كم كيله. هذا هو الجزاف، فإنه يتضمن غررا، وربما حصل الغرر على البائع أو على المشتري، فلما كان الأمر كذلك كانوا يزجرون عن هذا الفعل. ولا يشتريه حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري، أو كان معلوما بعدالة البائع أنه مقدار كذا وكذا، لا سيما في أماكن بيع الطعام ونحو ذلك. الحديث الثالث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم من انتقم لنفسه من شيء يؤتى حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله، ذكره في باب التأديب والتعزير. فربما غضب النبي صلى الله عليه وسلم وعزر من فعل ذلك أو أدبه أو زجره إذا حصلت منه أمور انتهك فيها بعض حرمات الله. وعلى هذا فإن الزجر المناسب في الوقت المناسب مناسب، لا سيما ما دام في حدود أدلة الكتاب والسنة وإبراز ذلك. قال الحافظ رحمه الله، قال ابن بطال عن المهلب فيه أن التعزير موكول إلى رأي الإمام لقوله لو امتد الشهر لزدته، والظاهر أنه دنا رمضان، فدل على أن للإمام أن يزيد في التعزير ما يراه كلام صحيح، يعني التعزير غير محدود بجلد. أتى بهذا الباب بعد لا يضرب، بعد تلك الأحاديث التي فيها أن لا يزاد على 10 أصوات، يبين بذلك أن ولي الأمر له أن يعزر بأكثر من سجن وضرب ونحو ذلك أيضا من التأديب وبما يراه. قال: وهو كما قال، لكن لا يعارض الحديث المذكور، لأنه ورد في عدد من الضرب أو الجلد فيتعلق بشيء محسوس، وهذا يتعلق بشيء متروك وهو الإمساك على المفطرات والألم فيه، ويرجع إلى التجويع والتعطيش وتأثيرهما على الأشخاص متفاوت جدا، والظاهر أن الذي واصل بهم كان لهم اقتدار على ذلك في الجملة، فأشار إلى أن ذلك لو تمادى حتى ينتهي إلى عجزهم عنه لكان هو المؤثر في زجرهم، ويستفاد منه أن المراد من التعزير ما يحصل به الردع، يعني في الضرب يبقى على ذلك المقدار، في السجن في التأديب يعزر بما يراه، كأن هذا مقصود ابن بطال، وكذلك أيضا من نقل عنه ابن بطال مهلب وغير المهلب. وذلك ممكن في العشر بأن يختلف الحال في صفة الجلد أو الضرب تخفيفا وتشديدا، والله أعلم. نعم، يستفاد منه جواز التعزير بالتجويع ونحوه من الأمور المعنوية. والحديث الذي يليه قال: تقدم شرح هذا الحديث في كتاب البيوع مستوفى، ويستفاد منه جواز تأديب من خالف الأمر الشرعي فتعاطى العقود الفاسدة بالضرب، ومشروعية إقامة المحتسب في الأسواق، والضرب المذكور محمول على من خالف الأمر بعد أن علم به. هذا فيما إذا كانت الدولة مستتبة فنعم، يعني إذا أقام ولي الأمر مثل هذا وضرب من يحتكر، يكلف أناسا صالحين مؤدبين راشدين يمرون على المحتكرين فيزجرونهم، إما يأخذونهم للسجن وإما كذلك، ويكلف أناسا يبايعون مثل بيوع محرمة كالربا وغير ذلك فيزجرونهم، إما بالسجن وإما التعزير وإما التوبيخ وإما، وإن غرموهم في بعض الحالات فهذا له أصل، أعني من حيث أنه من فعل ذلك من المخالفات عليه غرامة كذا، نوع من التعزير العائد إلى ولي الأمر، فهذا أيضا من تعاهدات الأسواق، ومن تخلف عن الصلاة ومن وجدوا من معه أيضا بعض الريب مثل بيع بعض المحرمات في الأسواق، أو كانت أماكنه فيها فتنة للنساء وللرجال، والله المستعان، يحتاجون إلى رعاية، أسواق المسلمين تحتاج إلى مزيد من الرعاية، فإن فيها من الهمل ما لا يعلمه إلا الله. نعم، العفو عن قدرة، تفضل، وفقكم الله.